أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في بحث عن المعاطاة بعد البناء على قبلها معاملة صحيحة، هل هي معاملة لازمة أو لا؟ وقلنا أن الظاهر أن مقتضى الأصول العملية واللفظية البناء على كون المعاملة لازمة، فقد تقدم تقرير الأصل العملي أولا، وأنه بعد ذلك تطرق الشيخ أنه قلت السره لأنه ما يستدل به مما يندرج في الأصل اللفظي، وتطرق أن قدس الروح لجملة من الأحاديث والآيات، ولعل مقتضى المنهج كان تقديم الآيات الشريفة عليكم السلام ورحمة الله، ولكن الشيخ قدس الروح ربما لمثل أوضحية دلالة بعض الروايات عن بعض الآيات قدم ذكر بعض الروايات على بعض الآيات وأخر بعضا عنه، فقدم ذكر حديث السلطنة وحديث الحل، وقد تقدم تقرير الاستدلال أنه بهما، أنه الوجه الثالث أنه من أنه وجوه صلاة اللزوم اللفظية، أنه قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، أنه و أشار الشيخ قدس الروح إلى التمسك بكل من عقل المستثنى والعقل المستثنى منه، أما أنه بالنسبة إلى عقل المستثنى أنه فلأن مدلول الآية في هذا العقل أنه يجوز أن تأكلوا أموالكم بينكم إذا كانت تجارة عن تراض، أنه و إذا كانت تجارة عن تراض، أنه مدلول الآية أنه يجوز أكل المال، أنه أموالكم بينكم إذا كانت تجارة عن تراض، أنه وإذن أنه يدل على حصر أنه مجوز أكل المال أنه بما كان تجارة عن تراضين، وربما أن الرجوع في المعاطات ليست يفتقد كلا العنصرين، يفتقد عنصر التجارة، فالرجوع في المعاطات ليس نفس الرجوع تجارة، نفس المعاطات تجارة ولكن نفس الرجوع ليس تجارة، ثم هو من طرف واحد فليس هناك تراض من الطرفين عليه، فلأجل ذلك أنه لا يجوز أنه أكل المال حسب مفهوم الآية، فمفهوم الآية بلحاظ عقد المستثنى أنه يدل على حصر أنه ما يجوز أكل المال بما كان تجارة عن تراض، والرجوع في المعاطات ليست لا تجارة ولا هي عن تراض، لأنه أمر أنه انفرادي، أنه يعني يصدر من أحد الطرفين بشكل انفرادي وليس على سبيل التراض والاتفاق، أنه وهناك أنه كان هناك توهم أنه يرد في حديث الحل وربما في حديث السرطنة لا يكاد يتأتى في المقام، وكان مضمون التوهم السابق أن بعد الفصل يشك في أن المال مال الغير أو لا، فلا يكون التمسك بحديث السرطنة فيه بعد الفصل وكذلك بحديث الحل فيه بعد الفصل من قبيل التمسك بالعام في شبهة المستقيم لنفسه، لأننا نشك في أن المال مال الغير أولى أنهم، وأما هذا التوهم لا يكاد يجري في هذا الآية نظرا إلى أن الآية تقول لا تأكلوا أموالكم إلا يأكل بعضكم أموال بعض آخر إلا بالتجارة. فالمنظور بالآية الشريفة هو مال الغير، يعني لا يأكل مالكم مال بعض آخر إلا بالتجارة، أنه فلا يجوز أكل مال الغير إلا بالتجارة. وحينئذ أنه بما أن الرزق في المعاطاة ليس تجارة فلا يجوز أكل مال الغير، أنه فلذلك أنه هذه الآية تختلف أنه صيغتها عن حديث الساطنة وحديث الحيض. فحديث الساطنة وحديث الحيض كانا يثبتان أنه كان ينظرون إلى مال المرء نفسه، ويقال أنه لا يجوز أن أكل الناس مسلطون على أموالهم ولا يحل مال امرأ إلا بطيب نفسه. فيقال أن ما بعد الرجوع يكون هناك شك أنه في كون هذا مالا لنفسه، وأما بلحاظ الرجوع أنه فالحديثان مثلا غير ناظرين أنه إلى ذلك، لأنهما ينظران مثلا افترضوا إلى أنه تصرفات الخارجية في المال مثلا. وأما بالنسبة إلى الآية الشريفة فالأمر فيها ليس كذلك، لأنها أنه تنهى عن أكل مال الغير بأي سبب عدا التجارة عن تراضين. فالتجارة عن تراضين أنه هو السبب الوحيد المسوغ لأكل مال الغير، فهو نظر إلى الأسباب وأنه ليس إلى التصرفات فقط، أنه هو حصل السبب السائق في التجارة عن تراضين، والتجارة عن تراضين لا يكاد يصدق أنه فيما نحن فيه بقيده. هذا أنه تقريب الاستدلال بعقد المستثنى. وأما تقريب الاستدلال بعقد المستثنى من أيضا فهو ممكن أنه، وتوضيح ذلك أن آية الشريفة أنه في جانب المستثنى من تضمنت النهي عن أكل المال إلا أنه المال تضمنت النهي عن أكل المال بالباطل، والباطل ها هنا لحسب الظاهر يراد به الباطل العرفي، أنه إلا أريد به الباطل الشرعي أنه في الحقيقة أنه إلا أريد به الباطل الشرعي لا كان آية تكرارا، أنه في الآية تكرار ظاهر، وأنه فضعا أن المناسبات والأجواء أيضا تقتضي شنو نظر الآية إلى الباطل القرفي، المعاملات القمارية المعاملات التي تبتني أنه على أعطاء العلاط في مقابل السيح في مقابل الكهانة في مثل ذلك، مما يشهد العقل بأنه معاملة باطلة، يشهد الفطرة بأنه معاملة باطلة، يقتضي العرف أنه معاملة باطلة. أنه ففي هذه الحالة أنه يكون مفاد الآية النهي عن أكل الباطل عرفا، فيقال أن أكل المال بالرجوع من قبيل أكل المال بالباطل عرفا، أكل المال بالرجوع، لأن من تعاقد مع الغير من خلال البيع اللفظي ومن خلال المعاطات وبعد ذلك أراد أحد الطرفين أن يرجع فيما عقده، هذا أنه يكون أنه من قبيل أكل مال الغير بالباطل عرفا، إذ لا يحق له الرجوع عرفا. أنه لا يقال أن مفهوم أن من الجائز أن الشارع أن يجوز الشارع الرجوع فيه، أنه ولو كان من قبيل أكل المال بالباطل عرفا أنه لم يجوز أن يجوز الشارع الرجوع فيه. أنه الجواب عن ذلك أن الشارع إذا جوز الرجوع أنه حينئذ يكون ذلك من قبيل ارتفاع الموضوع، فيرتفع موضوع أنه الباطل وبإجازة الشارع الذي هو مثلا مالك الحقيقي للأشياء أنه يكون أنه يرتفع عنوان الباطل. فالآية أنه الشريفة لا يجري تخصيصها لو إجازة الشارع شيئا، وإنما يرتفع عنوان الباطل مع إجازة الشارع تخصصا أنه. فهذا تقريبا استدلال بالآية أنه. أن بترسل خصوص استشكل على الشيخ أنه فيما نحن فيه في التمسك بعكس أنه مستثنى صدر الآية أنه. نعم. و وذلك بقوله في تنقيح جزء الأول من البيع صفحة 106 و107 أن الاستدلال مبني على أن يكون المراد بالباطل والباطل العرفي، كي يصح دعوى إحراز أن التملك والرجوع باطل عرفي ولكنه فاسد، فإن الباطل كسائر الألفاظ ظاهر في الباطل الواقعي، فإذا شك في مرد أنه من الباطل أو الحق كما في المقام كأعني الرجوع بعد المعاطاة لا يجب التمسك بالآية لأنه تمسك في الشبهة المصداقية أنه. فالسيد يقول أن الباطل لم يقصد به الباطل العرفي وإنما قصد به الباطل الواقعي، لأن الألفاظ إذا أطلقت فهم منها أنه إرادة حدودها الواقعية أنه، وليست أنه الحدود العرفية أنه. ووجه في ذلك أن العرف مرجع أنه في المفهوم عند تعدده وليس أنه في مصادقه بعد تحديد المفهوم أنه. فالباطل أنه في مفهومه يرجع إلى الفهم العرفي، ولكن في حدود الباطل ماذا يكون باطلا وماذا لا يكون باطلا، فالعبرة بالمصادق الحقيقية لهذا المفهوم العرفي، فمجال الرجوع إلى العرف تشخيص مفاهيم لا أنه تطبيق المصادق، بل المصادق أنه يطبق أنه على ينطبق على المصادق الواقعية، ولا عبرة أنه بالانطباعات العرفية. وعليه فظاهر الآية الشريفة في الباطن أن المقصود فيما هو باطل واقعا المصادق الواقعية دون المصادق أنه العرفية، وحينئذ لا يمكن التمسك بالآية في المقام لأنه يكون من قبيل الشبهة المصداقية للعام، لأنه لا نعلم أن هذا الرجوع سبب باطل عرفا واقعا أم لا، أنه وإن كان سببا باطلا عرفا ولكن لا نعلم أنه سبب باطل شرعا أم لا أنه. فهذه مناقشة السيد أنه قدس الروح مبنها على عدم تمامية مبنى استظهار الشيخ من أن المراد بالباطل هو الباطل العرفي، لأن هذا الخطاب ألقي إليهم لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، والظاهر أنه ناظر إلى ما كانوا يتداولونها من المعاملات الباطلة أنه، وهذا أنه لا أقل من إمكان التمسك أنه بإرادة الباطل العرفي بملاحظة إطلاق المقامي، نظير ما ذكر أنه في تقريب أنه تمسك بإطلاقات أدلة العقود والإيقاعات على القول بالصحيح، حيث قيل أنه لو كان المقصود بالصحيح الصحيح أنه قيل أن المراد بالصحيح هو الصحيح العرفي، ولو كان المراد به الصحيح الواقعي فمساق الآيات أن من حيث التخاطب مع العرف ومن جهة الإطلاق المقامي المنعقد أن مساقها صحة أنه تلك العقود أنا في نيزين. هذا تمام يعني كلام في الآية الشريفة نطبق عبارة الشيخ قلت السيدوك حتى يعتبر. ويمكن الاستدلال أيضا بقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض انه ولا ريب ان الرجوع ليس تجاره ولا عن تراض. هذا استدلال به عبد المستثنى انه و تقریبا ان الايه تدل على حصر انه السائق من اسواق المعامله ما كانت تجاره عن تراض والرجوع فيما نحن فيه ليست تجارة وهو واضح ولا عن طلاب هو صادر بقرار أحد الطرفين من دون تنسيق بينهما فلا يجوز أكل ما والتوهم متقدم في السابق أنه غير جار هنا تقدم التوهم المتقدم في أنه سابقه من حديث الحر وربما حديث السلطان أيضا أنه غير جار أنه ليش لأن التوهم السابق كان أن التصرف بعد الرجوع يشك في كونه تصرفا في مال الغير أنه أصلا وجه عدم جريان هذا التوهم لأن حصر ما جاوز أكل المال في التجارة إنما يراد به على أن يكون ملكا للآكل لا لغيره أنه عندما خسر أنه لا تأكل أموالكم بينكم بالباطن يعني لا تأكل أموالكم أنه بينكم على أن يكون هذا الملك لكم أنه لا لغيركم وبالنتيجة مرجعه إلى النظر إلى أسباب الملكية إلى أسباب تملك مالك الغير أنه و فيكون نفس الرجوع منظورا إليه أنه في ضمن الأسباب وأنه في ضمن الأسباب الملغية غير التجارة عن تراض الذي هو السبب النافع أنه هذا تقريب الاستدلال أنه بعقد المستثنى من الآية الشريفة ويمكن التمسك أيضا بالجملة المستثنى منها حيث أن أكل المال ونقله عن مالكه بغير رضا المالك أكل وتصرف بالباطل عرفا أنه استثنى الشيخ لا تأكل أموالكم بينكم بالباطل على أساس أن المقصود باطل العرفي والرجوع القهري من أحد الطرفين أنه يكون من قبيل الباطل العرفي ونقله عن مالكه نقل المال عن مالكه بغير رضا أكل وتصرف بالباطل عرفا أنه هذا جن. نعم بعد إذن المالك الحقيقي وهو الشارع أنه حكم التصرف على فسخ المعاملة من دون رضا المالك يخرج عن البطلان أنه يخرج عن عنوان البطلان أنه لأن هذا العنوان ربما عنوان يستهجن تخصيصه فمن ثم أنه إذا حكم الشرع بالجواز في مورد أنه لم أنه يصدق البطلان في المورد ولذا كان أكل المال من الثمرة المأمور بها أكل بالباطل لولا إذن المالك الحقيقي وكذا الأخذ بالشفعة أنه ذكر الفقهاء أن أكل المال من الثمرة التي يمر بها جائز ومرنا على البساتين وكان فيها ثمار يجوز لنا أن نأكل منها ولو بدون إذن أربابها بلا تعدي ولا تفريط أنه فهذا أنه يقول الشيخ أنه من قبيل أكل المال بالباطن لأنه أكل لمال الغير من غير إذنه وكذا الأخذ بالشفعة أنه عندما يبيع الشخص أنه أحد حصته أنه فأكون للآخر تملك هذه الحصة في مقابل مبلغ منظور من المال وهذا أنه تملك قهري وهو أنه في الحقيقة من صديق الباطل عرفا وكذلك الفسخ بالخيار في بعض الخيارات أنه الغير الجعلية من قبل المتعاقدين مثل خيار المجلس فإن الفسخ بذلك وأكل المال به يكون أكلا للمال بالباطل و غیر ذالک من اسباب القهریه، لیکن اسباب القهریه غیر ذالک انهم. هذا انه جمله من الادله. الدليل الاخر ما ورد في خصوص البيع انه، وذلك ما ورد في اختيار المجلس البيعان باختيار ما لم يخترقا، فمفهومه انه اذا اخترقا وجب البيع، وربما نص على هذا المفهوم في بعض روايات الباء، واطلاقه يشمل ان يكون البيعان بيعان بالمعاطات وبالعقد اللفظي، فيمكن التمسك بهذه الرواية في خصوص بيع وليس في مطلق العقود التي يشك في لزومها وأنه جوازها. الدليل الآخر أنه الذي تطرق عليه الشيخ أنه الاستدلال بالعمومات، أيضا من قبيل الاستدلال بالعمومات أفو بالعقود، البته انه لا يفعل ان المتوقع كان ان يذكر الشيخ هذا الدليل قبل الدليل الخاص بباب البيع وخيار المجلس الذي تلوناه آنفا، لكي يتنسق ويذكر الأدلة العامة معا، وانه يذكر الدليل الخاص بعدها انه، ولكنه قدس سره انه على كل حال اخر بعض ذكر بعض الآيات أنه العام عن بعض الأدلة الخاصة بكتاب البيع أنه، وربما ذلك باعتقاد الضعف أنه مثلا دلالة الآية واحتمالية الأشكال فيه أنه، فاستدل أنه بعموم قوله تعالى أوفوا بالعقود أنه، وتقريب الاستدلال بهذه الآية الشريفة أنه كما يعني أفاده الشيخ قدس سره بقوله بناء على أن العقد مطلق العهد أنه، أنه تقريب الاستدلال بالآية يبتني أنه على أنه مقدمتين، المقدمة الأولى أن الحل أن الوفاء أمر بالوفاء بالعقد أمر أنه إلزامي أنه مولوي أنه، وخذا أنه لكي يتم تقرير الاستدلال بالحكم التكليفي في الآية أنه، فالوفاء بالآية مقتضاه العمل بمقتضى العقد أنه، والتمسك بمقتضى العقد أنه، هذا مقدم. مقدمة الأخرى أن العقد مطلق العهد أنه، كما أنه في صحيحة عبد الله بن سنان أو العهد المشدد كما عن بعض أهل اللغة أنه، وعلى كلا التقديرين أنه ينفع في المقام، وهذا في مقابل بعض أنه تفسيرات الأخرى للآية الشريفة، فالآية في أول الأنعام يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام غير محلي الصيد وأنتم حرم إلى آخر الآية الشريفة. وربما قيل أن المقصود أنه بالعقود فيها العهود التي أنه كان أنه بين الناس أنه في زمان الجاهلية، عقود الولاء والنصر والمؤازرة، إذ كانت هناك اتفاقات قبلية بينهم على النصر وأنه اتفاق بعضهم لبعض، لاحظوا، فأنه الآية الشريفة ناظرة إلى تلك العهود. وبعضهم أنه قال أنه منظور بالعهود العهود المأخوذة أنه من أهل الكتاب على العمل بما في الكتاب من تصديق نبينا صلى الله عليه وآله، لأنهم كانوا يجدون ذكره في كتبهم وأنه يجدون ذكره في كتبهم، وكان قد أخذ عليهم العهد به ليؤمنون به أنه، ولكنهم أنه نقضوا بعد ذلك، فهذا تفسير للعهد ببعض العهود والعقود الخاصة. فعلى هذا النوع من التفسير لا يكاد يتم الاستدلال بالآية ولا يرسي أصلا في باب المعاملات، ولكن التفسير الآخر المشهور هو أن المقصود بالعهود مطلق وليس خصوص عهود أهل الجاهلية عهود اهل الكتاب انهم و سواهم سعوریده بالعقل مطلق العهد انه كما في صيحة عبد الله بن سنان انه او اريد به العهد المتشدد عقده يعني مفهوم عقده ايحاء لفظ عقده ان المعقود شيء انه فيه شدة انه لاحظتوا فيمكن ان نفسر العقد خصوص العهد المشدد انه هو كيف كان فالعهد والعقد المشدد حاصل أنه بين الطرفين كما لا يبقى منال على أن العهد مطلق العهد كما في ساعة عبد الله بن سنان والعهد المشدد كما عند بعض أهل اللغة وكيف كان فلا يختص باللفظ فيشمل المعاطاة المعاطاة أيضا عقد أو عهد أنه لا ينقصه شيء غاتئ أما اللفظ ولا دخلة لللفظ في صيغة أنه جملة عقدا أنه هذا أنه التمسك بالآية الشريفة أنه الدليل الآخر الذي ساقه الشيخ قدس قوله صلى الله عليه وآله في حديث نبوي أنه معروف أن المؤمنين عند شروطهم والمؤمنون عند شروطهم أنه ومبنى التمسك بهذه الجملة أنه هو دلالتها أن الشرط أنه فيها أنه ليس بالمعنى الذي نحن نتلقاه من أنه الاعتبار الذي يناط به العقد مثلا أو يناط به الالتزام بالعقد بل المقصود أن المؤمن عند شروطهم أن المؤمن عند التزاماته بصفة المؤمن أنه يلتزم أنه بالتزاماته إذا التزم تجاه الناس بشيء أنه عمل بهذا الالتزام فالمقصود بالشرط هذا المعنى وقد نظير هذا أنه ما ورد ربما أنه في بعض النصوص الأخرى في استعمال الشرط أنه ربما يقول إنسان شرطت على نفسي كذا إن نذرت مثلا كذا أنه وفي أنه صحيح في السجادية أنه ولا تشرط ألا أعود في مكروهك أنه فظاهر أن المقصود بالشرط ليس هو ما اعتبارا يكون في ضمن اعتبار إنابة اعتبار آخر بشيء ما فيسمى ذاك الإنابة شرط اشتراطا أنه متعلق الإنابة شرطا بل المقصود بالشرط وفق الإطلاق المقصود في هذا الحديث إنما هو الالتزامات فالمؤمن عند التزاماته أنه هذا تقريب الشيخ قدس سره وقد ذكر مزيد تقريب هذا في أول الخيارات عموما هذا البحث مطروق في أول الخيارات بتوسعة أكثر يمكن للإخوة الذين يرغبون في التوسع أن يراجعوا كلام الشيخ في أول الخيارات قال أنه قدس سره وكذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم المؤمنون عند شروطهم أنه فإن الشرط لغة مطلق الالتزام أنه وليس أنه التزام الذي يكون في ضمن عقد آخر فيشمل ما كان بغير الله أنه يشمل ما كان بغير الله ماكو فرق بين ما كان بالله كما في البيع اللفظي وما لم يكن كما في المعطات نعم والحاصل أنه فنتيجة أنه إلى هنا أنه ذكرنا أنه أدلة القائلين بإصالة اللزوم أنه باللزوم فيما نحن فيه باللزوم المعطاء ولاحظنا أنه أن أدلة أنه يمكن الاستدلال لهم أولا بقاعدة إصالة اللزوم أنه العملية وثانيا التمسك لهم بقاعدة إصالة اللزوم اللفظية وثالثا هناك بعض الروايات الخاصة في باب البيع والتي تدل على لزوم البيع ويمكن التمسك بها من هذا الباب أنه وذكر الشيخ المحصلة بالنسبة إلى ما تقدم قال الحاصل أن الحكم باللزوم في مطلق الملك وفي خصوص البيع مما لا ينكر أنه. إذن مقتضى القاعدة من خلال الإطلاقات أصل العملي، من خلال الإطلاقات العامة، من خلال الإطلاقات الخاصة بباب البيع، مقتضاها كلها هو البناء على اللزوم، وإنما يقع الكلام أنه في وجود المخرج عن، فهل هناك مخرج عن هذا الإجماع على اللزوم أم لا، عن هذا اقتضاء القاعدة للزوم أم لا. أنهم الشيخ إذن فرغ الشيخ عن ذكر ترجيح الكفة اللزوم عن ذكر وجه القول باللزوم، وأنه بعد ذلك يريد أن يذكر مبنى القول بعدم اللزوم. ومبنى القول بعدم اللزوم بعد أن كان مقتضى أنه استصحاب أصل عملي ومقتضى الأصل اللفظي واللزوم، وقت جهد الشيخ والدستور أن يقيم دليلا خاصا على عدم اللزوم فيما نحن فيه كي يكون شنو مخرجا لنا عن تلك الإطلاقات والعمومات. إذن الشيخ بهذا الصدام الشيخ والدستور ذكر جملة أمور يمكن أن يتمسك بها على هذا الشيء. الأول الإجماع أنه قال أنه قدس الروم لكن الظاهر فيما نحن فيه قيام الإجماع على عدم لزوم المعاضات، أنه الظاهر من كلماته قيام الإجماع على عدم لزوم المعاضات، أنه الذي يظهر فخرا كلمات الفقهاء، بل ادعاه صريحا بعض الأساطير في شرح القواعد، وهو أنه الشيخ الكبير كشف الغطاء قدس سره أنه ذكر أن هناك إجماع في البيت. أنه المكتب سبق منا الحديث عن تحقق الإجماع في مسألة المعاطات، وأنه نشأت هذه المسألة عند أصحابنا والكلام فيها بما لا حاجة إلى عادته. الوجه الآخر الذي أقامه الشيخ قدس سره أنه هو شهرة المحققة أنه وهو يعبد الإجماع، والشهرة المحققة هو العلم باجتهاد موقف ما بين الفقهاء من غير أنه نكر منهم، ويعبده الشهرة المحققة. الإجماع أنه كأنه مثلا إجماع منقول، أنه على كل حال الشيخ في الإجماع قال أولا احتاط أنه فهو فقد ذكر أن الظاهر تحقق الإجماع، ثم أنه مضافا إلى ذلك أنه نقله ذكر إجماعا منقولا، فالإجماع تارة مستظهر أنه من ظهور بعض الظهورات كلمات الأصحاب، وتارة أنه منقول أنه، والإجماع المنقول ليس فيه حجة أنه في حد نفسه كما هو معروف. وأما الإجماع الآخر أنه الذي هو المشهور فأنه في الحقيقة أنه في بناء عليه أيضا أنه تأمل كما سبق. أيا كان بالنسبة للشهرة عبر الشيخ بشهرة المحققة، أنه شهرة هذه شهرة محققة لا يريدها الليت ولا علام أنه كما في الإجماع، بل لم يوجد قائل به أنه قائل باللزوم إلى زمان متأخر المتأخرين، إلى زمان متأخر المتأخرين أمثال صاحب الحدائق وأنه أمثالهم مثلا أستاذ محقق العبدبيلي أنه والفيض الكاشاني وأمثالهم. لن تقولون أنه ما كان هناك قائل باللزوم إلى متأخر متأخرين، مو سبق أنه نقلنا عن المفيد أنه قائل باللزوم؟ أجاب الشيخ قدس الروح بقوله فإن العبارة المحكية عن المفيد في المقنع لا تدل على هذا القول، كما عن المختلف الاعتراف به، فإن المحكية عن أنه قال ينعقد البيع على تراض بين الاثنين فيما يملكان له إذا عرفاه جميعا وتراضى بالبيع وتقابل وافترق بالأبدان، أنه فيبتني هذا الاستفهام من كلامه على أنه ينعقد البناء بالتراضي أنه ينعقد البناء بالتراضي وأنه ظاهر هذا أن البيع اللازم ينعقد بمجرد التراضي من دون حاجة إلى فعل أنه زائل أنه ولكن أنه يعني في هذا الاستفهام من كلام المفيد أنه فحكم أنه قال الشيخ يقبل إرادة بيان شروط صحة العقد الواقع بين اثنين وتأثيره في اللزوم أنه وكأن لذلك حكى كاشف الرموز عن الشيخ مفيد والشيخ أن لو في الفصل من آية أو رواية أنه فالشيخ المفيد عندما قال أنه بأن في وصف انعقاد البيع بأنه ينعقد بالتراضي بين الاثنين إنما جرى فيما يقتضيه التراضي بين الاثنين أنه من يعني فيما يقتضيه التراضي بين الاثنين أنه وأنه إنما يؤثر وأنه إذا تقابضا أنه لزمهما العقد وليس أنه في مقام البيان من حيث اعتبار اللفظ وعدم اعتباره أنه وكأنه لذلك حكى كاشف الرموز الفاضل الأبوي في كشف الرموز عن المفيد والشيخ رحمه الله أنه لابد في البيع عندهما من لفظ مخصوص أنه نسب إلى الشيخ والمفيد جميعا أن لابد من لفظ مخصوص لأنه نظر في البيع إلى البيع لازم وقد تقدم دعوة الإجماع من الغنية على عدم كونهما بيعا أن الإجابة القبول في التعاطي لا يكاد يكون بيعا أنه نقص في عدم اللزوم أنه وحسب هذا في الحقيقة نقص في عدم اللزوم هذه الفقرة وقد تقدم دعوة الإجماع أنه ربما ينصب أنه في مقام ذكر الإجماع قبل ذكر الاعتضاد بالشهرة وأيا كان ولا يقدح كونه ظاهرا في عدم الملكية الذي نقول به أنه لا يقدح كون أنه لا يقدح في ظهور كلام الغنية أنه في نفي بيعية المعاطات أنه عدم ولا يقدح كونه ظاهرا في عدم الملكية الذي لا نقول به أنه صاحب الغنية أنه يقول لهم لكلامه نص على عدم كون هذا بيعا مقصوده بعدم كون هذا بيعا أنه أولا لا يترتب عليها الملكية بل غاية ما يترتب عليه الإباحة لأن القائل صاحب الغنية من زهرة أنه من القائلين بالإباحة وثانيا أنه هو يفيد عدم اللزوم المعاملة الشيخ يقول أن عدم أن دلالة كلامه في عدم اللزوم نص أنه ويمكن الاعتماد على هذا الكلام كإجماع منقول وإن كان كلامه في عدم الصحة وعدم ترتب الملكية هذا الكلام لا نأخذ به ولكن لا بأس بالأخذ ببعض الكلام وترك بعضه الآخر ولا يقدح كونه ظاهرا في عدم الملكية الذي لا نقول به أنهم. وعن جامع المقاصد يعتبر اللفظ بالعقود اللازمة بالإجماع أنه دعوة الإجماع المنقول أيضا صدر عن جامع المقاصد نعم قول العلامة في التذكرة أن الأشهر عندنا أنه لابد من الصيغة يدل على وجود الخلاف المعتد به في المسألة ولو كان المخالف شاذا لعبر بالمشهور لأن الأشهر عندما أفعل تفضيلا يقتضي وجود توازن في وجود المبدأ في الطرفين بخلاف المشهور أنه وكذلك نسبته إلى المختلف إلى الأكثر نسب هذا المعنى إلى الأكثر وفي التحرير أن الأقوى المعاطات غير لازمة أنه ولكن في التحرير خالف هذا المعنى أنه ثم لو فرضنا إذن أنه هذا متممات تحقق الإجماع الشيخ ساق هذه أنه شواهد كتتمة على ثبوت الإجماع المنقول أو كشواهد تحقق الشهرة المحققين، أليس هي هذه الشواهد لو حشرها عند ذكر الإجماع وقبيل ذكر أنه شهرة المحققين لكان أولى، لأن فيها دعوة للإجماع. ولكن أيا كان، ولو فرضنا الاتفاق من العلماء على عدم لزومها مع ذهاب كثير منهم أكثرهم إلى أنها ليست مملكة، لم يكن هذا الاتفاق كاشفا. هناك مناقشة أخرى يتوجه على التمسك بالإجماع وشهرة المحققين على عدم اللزوم، وهي أن مصب الإجماع المنقود، وكذلك أن الإجماع وشهرة عدم اللزوم أنه في الحقيقة من باب الإجماع المركب، لأن يعني بعض الفقهاء أنه يلتزم بأن هذه المعاملة لا ترتب عليها إلا الإباحة، وبعض يلتزم بأنه يترتب عليها الملكية ولكنها جائزة كالمحقق الثاني. فنحن لابد أن نستنبط جامعا انتزاعيا بين قولهما، وأن نقول أن هذه المعاملة ليست لازمة، أنه كجامع انتزاعيا بينهما، لأن صلب المسألة هي أن المعاملة صحيحة أو لا، أنه أو يترتب عليها محو الإباحة، أنه لاحظتوا. فإذا لا جدوى في التمسك بالإجماع المركب مع وجود الخلاف في المسألة، إذا أنه ورد دليل على أن ألف واجبون، ورد دليل آخر على أن ب واجبون، يمكن أن يقال أن كلا الدليل ينفيان وجوب ج، أنه مثلا إذا كان الواجب أحد الثلاثة أو مثلا ليس جميع الثلاثة على الأقل، أنه لاحظتوا. فانتزاع الإجماع على عدم وجوب ج من قبيل إجماع المركب، يعني لازم القولين، لازم مشترك للقولين المختلفين، نحن نعتبر هذا إجماع فيما نحن فيه، جماع يلتزمون بالإباحة، جماع يلتزمون بالملكية المتزلزلة، احنا نقول ما كل لزوم، ناخذ الجامع كلي ونقول الجماع كلهم مطلقون على انه ما كل لزوم، هيك إجماع مستحصل من لوازم كلماتهم لا يكاد يكون حجة كما هو ظاهر. ثم لو فرضنا الاتفاق من العلماء على عدم لزومها مع ذهاب كثيرهم او اكثرهم الى انها ليست مملكة وانما تفيد الاباحة، لم يكن هذا الاتفاق كاشفا، هذا الاتفاق ما له قيمة يكشف. اذا القول باللزوم فرع الملكية، القول باللزوم فرع الملكية، فعدم الالتزام الباقي باللزوم انهم لا يعتقدون خصوصا أنه معاملة ملزمة في البين، ولم يقل بها ولم يقل بالملكية إلا بعض من تأخر عن المحقق الثاني تبعا لها، وهذا يؤمن ما يوهن حصول القاطع بل الظن من الاتفاق المذكور، لأن قول الأكثر بعدم اللزوم صالبة بانتفاء الموضوع، ما يلتزمون الملكية حتى يلتزمون شنو باللزوم. أنهم هذا يعني فيما يتعلق أنه بتعقيب الاتفاق، أنه بعض الكلام في تعقيب الاتفاق. وللشيخ قدس الله بعض أنه تعقيب الآخر أنه لهذا الاتفاق، ثم حديث عن السيرة أنه يأتي إن شاء الله تعقيبه في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لأن بالذات في أعمال بيت الباطل، لأن إذا كان مكتوب الباطل الأرضي وكان ترتيب الشرع الراس أم الباطل الأرضي، على حال يكون مسكيات مسك الشبه الآن في شبه المبداقية، لأنه بعد الأعمال بعد أن يفسد المشتري. أنا أشوف أنه هل هذا أنه شخص يعني هل أنه حمل تفكير مثلا هل هذا